إذا قيل كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يرضى بهذا يعدل عن بسم الله الرحمن إلى بسمك اللهم وعن محمد رسول الله إلى محمد عبد الله، وشرط آخر أن من جاء مسلما رده إليه ومن ذهب من المسلمين فإنه لا يرد، قلنا لأنه شذم حينما بركت الناقة، ناقته عليه الصلاة والسلام بركت حرم فأيها تمشي، فصاح الناس خلأت القصوى يعني حرمت وأبت أن تمشي، فقال والله ما خلعت القصوى ما خلعت القصوى، ودافع عنها وهي بهيمة، لأن الحق حق يتبع، ولا يمكن أن توساب البهيمة وهي خالف من هذه السوء، قال والله ما خلعت القصوى وما ذاك لها بالخلق، ولكن حبسها حابس فيها. ثم قال والله لو لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم عليها تقسم. فنفذ، لو لم يجبهم على هذا ماذا يقول؟ صار حرب، صار حرب ببطن مكة، لكن من حكمة الله عز وجل وما آتاه الرسول من الحكمة حصل ما حصل. المهم الآن على أن المخالفة إكراما لا تعد معصية، لكنها تعد إكراما واحتراما وتعظيما. وأما قول المؤلف رحمه الله في هذه المسألة أن الرياح الثانية أنها لا تصح لأنه لا حاجة إلى ذلك ويحتمل الخصوصية، فنقول الأصل إيش؟ الأصل عدم الخصوصية. ومسألة أن يحتاج أو لا يحتاج هذا أمر اعتباري، ربما يحتاج إليه إمام الحج لكون نائبه ليس ذا قبول عند جميع الجماعة، فيحب أن يتقدم هو ليكمل بهم الصلاة ويكون في هذا حاجة. ثم لو فرض أنه لا حاجة لذلك وأن النائب أحسن من الإمام من إمام الحج فمن مانع من جواز ذلك، وقد وقع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقل إن هذا خاص بي. فالأصل عدم الخصوصية. ثم اعلموا أن بعض العلماء عفى الله عنا وعنهم يلجؤون إلى شيئين عند الضيق، إذا وقع لهم أمر لجأوا إليه. الأمر الأول النفع، فتجد العالم إذا عزز عن التخلف قال هذا منسوخ. الثاني الخصوصية، إذا عجز عن التخلص مما ورد قال هذا خاص بالرسول، وهذا لا يجوز، لأن الأصل عدم النص، والأصل أن النصوص محكمة، والنص لا بد فيه من شرطين مهمين هما تعذر الجمع والعلم بالتاريخ، والخصوصية الأصل العدم. ولهذا قال الله عز وجل لما قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون إيش؟ على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. والقضية مع من؟ مع الرسول، لم يقل لكي لا يكون عليك حرج، بل قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج، وهذا إشارة إلى أن ما أحل للرسول أحل لغيره، وهذا نص واضح. ولما أراد الله الخصوصية قال وامرأة مؤمنة، يعني أحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولح حجاج الشيخ لأن الوقت انتهى.
شيخ صلى الله إليك، لو أراد الإمام أن يقضي بالنبي صلى الله عليه وسلم
هو القادم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الجماعة. فصل: وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وإن أقيمت وهو في نافلة خففها وأتمها إلا أن يخاف فوت الجماعة فيقطعها.
عندي فوات الجماعة.
عندي كذلك.
نعم.
إلا أن يخاف فوات الجماعة فيقطعها، لأن الفريضة أهم، وعنه يتمها، لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم.
قال رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل بغيرها. أما غيرها من أمور الدنيا فلا شك أنه لا يجوز أن يشتغل بغيرها، أنه لا يجوز أن يشتغل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. وأما اشتغاله بطاعة أخرى فإن كان ابتداء فإنه لا يجوز، يعني مثل الرجل بعد أن يقيم الصلاة ذهب يصلي راتبة أو ذهب يصلي فائتة كانت عليه، فإن ذلك لا يجوز. لعموم قوله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي رواية لأحمد وإن كان سندها ضعيفا: إلا التي أقيمت، إلا التي أقيمت، وهذا هو المراد لا شك. طيب، وإن كان استمرارا، يعني معناها أنه قد شرع في العبادة، إن كان قد شرع في العبادة فإن كانت فريضة أتمه، كما لو كان عليه تائبة ثم دخل فوقيمة الصلاة وقد شرع في الفائتة فإنه يتمها. مثل: كانت عليه صلاة الظهر فدخل الناس فدخل وشرع في صلاة الظهر ثم أقام صلاة العصر، نقول أتمها، وهذا لا إشكال فيه، لكن يتمها خفيفة من أجل أن يدرك الصلاة الحاضرة. أما إذا كانت نافلة شرع في نافلة ثم أقيمت الصلاة، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على أقوال. القول الأول أن النافلة تبطل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا نفي للصلاة ابتداء واستمرارا، وهذا رأي كثير من المحدثين أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة بطلت الصلاة، لأن النفي إما لنفي الوجود وإما لنفي الصحة وإما لنفي الكماء، ونفي الوجود هنا متعدد لأنه قد شرع فيبقى نفي الصحة. وقال بعض العلماء: يتم النافلة ويخففها إلا أن يخشى فوات الجماعة. وبما لا تفوت الجماعة اختلف به العلماء أيضا، فقيل تفوت إذا لم يدرك تكبيرة الإحرام قبل السلام، وهذا هو مشهور المذهب. وبناء على ذلك نقول: أتم نافلتك حتى لا يبقى عليك إلا إيش؟ مقدار تكبيرة الإحرام، فإذا لم يبقى إلا هذه فاقطعها. ولهذا قال: إلا أن يخشى فوات جماعة فاقطعها. وقيل إنه لا يدرك جماعة إلا بإذا أخرتها، وعلى هذا فنقول: أتم النافلة حتى يبقى على الإمام إيش؟ ركعة. إذا لم يبقى إلى ركع إقطاع. وقال بعض العلماء: لا يقطعها ولو فاتت الجماعة، لا يقطعها ولو فاتت الجماعة، لأن الله قال: ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا عام، وهو لو قطعها لأبطل عمله. ولكن هذا ضعيف، هذا القول ضعيف بلا شك. والاستدلال بالآية في غير محله، لأن المراد بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم يعني بالردة عن الإسلام، ليس لها عن إبطال العمل مطلقا. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أهله فقال هل عندكم شيء؟ قال عندنا حيث، قال أريني فلقد أصبحت صائما فأكل. فالآية ليس فيها النهي عن إبطال العمل، يعني الخروج منه بعد الدخول فيه، ليس هذا. وأقرب الأقوال في هذه المسألة أن نقول إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن أقيمت وأنت في الركعة الأولى فاقطعها. وجه التفصيل أنه إذا صلى ركعة تامة فقد أدرك الصلاة، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا صلى ركعة في وقت يؤذن له بالتطوع، فيكون أدرك التطوع فيتمها، لكن يخفف لأن إدراكه شيئا من واجب الصلاة أفضل من نافلة الصلاة. أما إذا كان لم يصل ركعة لأن أقامها في الركعة الأولى فليقطع لعموم ثلاثة أفعال المكتوبة، ولأنه لم يدرك النافلة في وقت يحل له فيه الدخول فيها، ولأن التشاغل بالفريضة أفضل من التشاغل في النافلة، لقوله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه.
وإن أقيمت قبل مجيئه لم يسع إليها، لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ائتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وروي فقضوا، متفق عليه. ولا بأس أن يسرع شيئا إذا خاف.
وروي فقضوا، فاختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من أخذ بقوله فأتموا، ومنهم من أخذ بقوله فقضوا، وفرق بين الإتمام والقضاء. قال القضاء لما فات والإتمام للباقي، فهمين؟ القضاء لما فات والإتمام للباقي. ويتبرع على هذا الخلاف هل ما يقضيه أول صلاته أو آخر صلاته. إن كنا القضاء لما فات فما يقضيه أول صلاته، فإذا أدرك من الرباعية ركعتين ثم قام يقضي الركعتين الأخرين فإنه يقرأ الفاتحة وسورة، ويقرأ الاستفتاح ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويطيل الركعتين الأخرين أكثر من الأولين. ومن قال إن الإتمام يفسر معنى القضاء، وأن معنى قضاهن يعني أتمهن، نعم، وأن معنى أقضوا يعني أتموا، واستدلوا بقول الله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، قضاهن يعني أتمهن، وبقوله تعالى فلما قضى موسى الأجل، قال فأجل يعني أتم. وقالوا إن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعضا، فمعنى اقضوا اي اتموا، لان تفسير اقضوا باتموا وارد في اللغه العربيه، لكن تفسير اتموا باقضوا لم يرد، لان الاتمام بناء على ما سبق. وعلى هذا فيكون القول الراجح ان ما يقضيه الانسان من الصلاه الفائته الذي فاته مع الإمام هو آخر صلاته، فيكثر فيها عن الفاتحة ويخفف الركعتين اللتين يقضيهما. اللهم إلا إذا كان الإمام يخفف تخفيفا، لو خفف دونه لفاتته الطمأنينة، فهنا لا يخفف. فإن قال قائل: ما تقولون في المسبوق إذا زاد الإمام ركعة؟ ما تقولون في المسبوق إذا زاد الإمام ركعة؟ يعني دخل مع الإمام في الركعة الثانية والإمام سهى فصلى خمسا، هل يلزمه أن يأتي بالركعة ركعة أو لا يلزمه؟ فيه قولان للعلماء، فمنهم من قال يلزم لأنه فات الوقت، ولا سيما إذا قلنا ما يقضيه أول صلاته فقد فاتته الركعة الأولى فيأتي بها. وعلى هذا فيلغز في هذه المسألة ويقال: رجل تعمد زيادة ركعة في صلاته فلم تبطل صلاته. ومنهم من قال: لا يلزم أن يأتي بالركعة، بل لا يجوز أن يأتي بها، وهذا قول هو الصحيح. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما فاتكم فأتموا، وهذا فاتت ركعة فيجب أن يتم، قلنا: لكنه لم يقل ما فاتكم فأتموا أو زيدوا، قال فأتموا. وهذا الذي أدرك الإمام فزاد ركعة، هل يقال إن صلاته الآن ناقصة حتى تتم؟ لا، يتم الآن، فيكون قد رتب ما فاتكم فأتموا يعني يخرج ما إذا زاد الإمام في ركعة، لأن هذا أمر نادر، والأحسان تبنى على الظواهر والكثير. فلا يكون في قوله فأتموا دليل على أنه يأتي بالركعة الزائدة عمدا، بل فيه دليل على أنه لا يأتي بها، لقوله فأتموا فيقال هذا لم ينقص عليه شيء الآن حتى يطالب بالإتمام.
تحريم
التسليم. هذا غير صحيح. وإذا قطع يقطعها بلا سلام، لأن التسليم آخرها، وهنا لم تتم حتى يسلم لها، فليقطعها بدون شيء.
هذا الذي مع الإمام قام إلى حاجة، لو علم هذا أنه يتيقن أن الإمام قام إلى حاجة، فهو يصلي مع إمام يعتقد بطلان هذا.
نعم، هذا لا يمكن أن يتيقن أنها حاجة أبدا، لأنه قد يكون نسي الفاتحة، وهذه ترد كثيرا.
وأبطلها
الإمام ما قرأها،
وأبطل ركعة
معلوم، إذا أتى بركعة ما فيها الفاتحة لا بد يأتي بذلك. وهذه دائما يعني تقع، يقول الإمام للناس إذا سبحوا به وأصر قال إنه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى مثلا. نعم، أي مسألة ياسر؟
المسبوق إذا كان مع الإمام الثاني وزاد ركعة الإمام،
نعم،
نقول الركعة التي أتى بها الإمام إذا كانت زائدة تكون ركعة غير مشروعة،
نعم،
ولا يحتج بها،
نعم،
فكيف تحسب المسبوق وهي غير مشروعة؟
هي بارك الله فيك، الإمام إما ناسي أو متعمد لكنه جبرا لركعة ترك بها الفاتحة، إن كانت الثانية فهذه رقم مؤكد بها، وإن كانت الأولى ناسيا فهو معذور بها، والمؤمن أيضا معذور، هو معذور لأنه تابع هذا الإمام، قد يكون ما يعلم أنه حين دخل معه في الثانية ما يدري، وقد يدري دواخل التشهد إذا جاء يعرف من هذه الثانية.
وإذا علم يعني التشهد
يعني بإيش؟
يعني إذا دخل الثانية
إن علم علم الآن النساء أنه لا. لكن هل هذه الزيادة مبطلة في الصلاة؟ ما كان في احتمال أن الإمام قام لهذه الخامسة لأنه ترك ركنا في إحدى الركعات، فأنا ما أتيق النساء
بعد الصلاة
شيء. ما أتيق
بعد الإمام.
نعم. إذا قصر فصلاة صحيحة الإمام الآن، وأنا اقتديت بالإمام فصلاة صحيحة. طيب.
ولا بأس أن يسرع شيئا إذا خاف فوات الركعة، لأنه جاء عن أصحاب رسول الله أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا الفوات، فإن أدركه راكعا كبر للإحرام وهو قائم ثم كبر أخرى للركوع، فإن كبر واحدة أجزأه، نص عليه واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت وابن عمر. وإن أدرك قدر ما يجزئ في الركوع مع الإمام أدرك الركعة، وإن لم يدرك ذلك لم يكن مدركا لها، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدركتم الإمام في السجود فاسجدوا ولا تعدها شيئا.
عدوها في الواقع
ولا تعدوها.
نعم.
ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. فإن أدركه في سجود أو جلوس كبر للإحرام وانحط من غير تكبير، لأنه لم يدرك محل التكبير من السجود.
هذا واضح، ما أحتاج إلى ذلك. لكن قول عجل بعض الشيء أو عجل شيئا يعني معاه شيئا يسيرا، عجلا لا تقبل ولا يكون لها فوق. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بكر: جابك الله خيرا ولا تعد، قلنا لأن أبا بكر عجل عجلة أدركها الرسول عليه الصلاة والسلام وسمعها، وهذا يدل على أن عجلة شديدة، ولهذا قال الإمام أحمد: لا بأس بعجلة لا تقبح. وبه نعرف ما يفعله بعض الناس حين يدخل، والإمام رافع يركض مرة يقول: اصبروا إن الله مع الصابرين، وإن لا يتنحن. نعم. ويقال إن بعض الأئمة إذا سمع الذي يركض رفع على طول. نعم. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب باحتمال يعاقبه. وأنه في يوم من الأيام كأن هذا الإمام أثار الركوع، وبعض المأمومين بده يسعى شوي، فأتى عليه خبط برجليه كأنه رجل داخل، فلما أحس بالإمام نهر. وهذا يعني قد يكون من بعض الناس يتحير على سرعة الإمام، إذا كان من عادة أنه إذا سمع الذي يخبط أو يعجل رفع. لكن الأفضل في هذا أن يتأخر، كما قال رحمه الله يتأخر بشرط أن لا يشق على من خلفه، فإن شق عليه فهم أولى بالمراعاة من الرجل الداخل. ثم هذا الذي دخل إما أن يتيقن أنه أدرك الركعة فقد الركعة، يعني أدرك الركوع، وإما أن يتيقن أنه لم يدرك الركوع فهو لم يدرك، يعني لم يدرك الركعة، وإما أن يشك لا يدري هل وصل إلى الركوع قبل أن ينهر الإمام منه أو لا، حينئذ نقول هو الأشهر. وكيف نعامل الشاك؟ نقول: هل عندك غلبة ظن أنك أدركت أو لم تدرك؟ إن قال نعم قلنا اعمل بما عليك، وإن قال ليس عندي غلبة ظن قلنا إنك لم تدرك الركعة. بناء على إيش؟ بناء على الأصل وعلى اليقين. واضح؟ طيب، في المسألة الأولى التي فيها غلبة الظن هل يسجد نفسه؟ إن قلتم لا أخطأتم، وإن قلتم نعم أخطأ.
كيف التفصيل؟
نعم
كيف
ما هو التفصيل؟
إن غلب على ظنه أنه لم يدرك
نعم
فإنه حينئذ يبني على مستيقا ويأتي بركة ثم يسلم بالتوه بعد السلام.
نعم
وإن يسلم بالتوه قبل السلام. وإن غلب على ظنه أنه أدرك
شيء قبل السلام هو بان على غلب الظن
يبني يسلم بالتوه بعد السلام.
نعم
وإن
يعني غلب على ظنه أنه أدرك
أنه أدرك فإنه حينئذ يبني على ما
على ما
غلب على ظنه. نعم ويسلم بالتوه قبل السلام
قبل السلام.
اي نعم
ليش والآن عنده غلب الظن أنه أدرك. وإحنا ذكرنا في القاعدة في سجلته أنه إذا بني على غلبة الظن سواء الأقل أو الأكثر
بعد السلام
يكون بعد السلام.
نعم
وهنا تقول إيش
بعد السلام
يأتي بعد السلام.
إيه نعم
خطأ.
نعم على التفصيل المذكور.
نعم
على التفصيل المذكور
هذا الأخير خطأ. هو بغلب على ظن أنه أدرك
أنه أدرك.
طيب يحلو هنا يسجد السهو بعد السلام.
اي نعم
يقول هذا خطأ. يعني كان في الركعة الأولى وغلب على من أن أدركها فإنه يسقط سجود السهو لأن الإمام يتحمل عنه لأنه قال لأن العلماء قالوا إن المأموم إذا كان أدرك الصلاة من أولها فلا سجود عليه. لكن قد يقول قائل إنما أسقطوا سجود السهو عن الإمام عن المأموم لئلا يخالف الإمام وهذا إنما يسقط هنا إذا كان سجود السهو قبل السلام أما بعده فلا تحق المخالف. فيقال نعم هذا وارد لكن كونه يسجد بعد سلام إمامه وهو لم يكن شيء هذا نوع مخالف فلا يسجد. طيب بقي علينا المثل الأخيرة إذا أدرك الإمام ساجدا يقول إنه ينحط إلى تكفير لأنه لم يدرك محل تكفير من السجود. صحيح يعني إذا أدرك الإمام ساجدا أو قاعدا فكبر للإحرام ثم اتبع الإمام بدون تكفير. لماذا؟ لأنك الآن ستنتقل من قيام إلى قعود وهذا ليس بالمشروع بخلاف لم يدرك الإمام راكعا فإن الإمام قد انتقل إلى الركوع من القيام وأنت الآن ستنتقل من القيام إلى إذا ذكر راكعا فإنك ستنتقل من القيام إلى الركوع فتكبر مع أن التكبير لمن أدرك الإمام راكعا التكبير للركوع يستحقه ليس بواجب لكنه أفضل. اتضح الآن؟
لكن يشك مشكل هذا
ما يكبر يكبر تكبير الإحرام قائما ثم ينحط بلا تكبير
حتى في السجود
والقعود.
أما قعود في الانتقال من قيام إلى قعود هذا غير مشروع
وكذلك الانتقال من قيام إلى سجود
مشروع.
ما هو مشروع
الإنسان هو حينما يرفع من الركوع ينحط للسجود
لكن من الركوع حينما انحط من رفع بعد ركوع. أما الآن أنت سوف تنحط من قيام قبل ركوع يعني وأما السجود الذي بعد الركوع فهو بعد الركوع
يفرق يعني
نعم
يفرق بين هذا
يعني ما في السجود اصبر يا أخي ما في السجود من قيام إلا بعد الركوع. الركوع بارك الله فيك يدرك فينا إذا كبرت الإحرام ثم أهويت وأدركت الإمام في حال ركوعه قبل أن ينحى يعني أن يقطع إذا الركوع في حد الركوع أن ما هم تعليلها أو قسمها الحكم إذا جئت الإمام ساجد أو جالس إلى السجدين أو جالس الشهود فكبر للإحرام ثم انزل بدون تكبير. نعم من واجب ما فيه قعود مشروع بعد القيام مباشرة ولا سجود مشروع بعد القيام مباشرة. السجود المشروع بعد القيام إنما يكون بعد قيام قبله ركوع، وهنا ما قبله ركوع. هذا وجه. نعم سليم.
يعني
إن الإمام
يبقى عليه
ركعة ثم يشرع. إيش؟ من عندك يعني. يعني عندي مسألة متعددة.
إذا دخلت مع إمام وأنا
دخلت
إمام
الخامس، شوف
وأنا
أتكلم
إن بعد الإمام
قام
الخامس وأنا في الثاني ركعة. أنا تابع فيها ولا ويا لا
لا
تابع. تابعوا. شو تفضل
ما هو قلنا ربما يكون الإمام ماذا؟ ربما يكون الإمام ترك قراءة الفاتحة الركعة الأولى. إذا ترك قراءة الفاتحة الركعة الأولى لغت الركعة الأولى وصار الثاني بدلا، فتكون عند الله الثاني سواء، الثاني له أولى ولك أنت أولى. نعم نعم. نعم. لأن هذا حكم الصلاة سمى أحدث فيها بطلة. نعم. ترى في فائدة يا أخي، في فائدة لك تجيب الكتاب؟ أي ولا تستفد استفد إلا إن كان تبتروح إلى أفياء لا بقى. طيب.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق وهو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة في باب الجماعة فصل: وإذا أحس بذاكر في القيام أو الركوع استحب له انتظاره ما لم يشق على المأمومين، لما روى ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، ولأنه انتظار ليدرك المأموم على وجه لا يشق فلم يكره كالانتظار في صلاة الخوف، إلا أن يكون الجمع كثيرا فإنه لا يستحب، لأنه لا يتعذر أن لا يكون فيهم من لا يشق عليه.
لأنه لا يبغي أن يكون فيه. هل عندك يا لا عندي لأنه لا يبعد أن يكون فيهم من يشق عليه. هذا أحسن. أين صحيحون؟
لأنه لا يبعد أن لا يكون فيهم
أن يكون فيهم.
شيخ
هذا ما هذا لا وهذا اللي عندي أنت اللي عندي أحسن.
لأنه لا يبعد
أن يكون فيهم
من لا يشق عليه يختلف المعنى.
نعم
ما يختلف المعنى شيء.
كيف
أقول ما يختلف المعنى؟
هو مختلف المعنى لكن عندنا واضح أنا جدا واضح لأنه لا يبعد أن يكون فيهم من يشق عليه بل يقرب أن يكون فيهم من يشق عليه.
عندكم من يشق يا شيخ؟
هنا
عندي من لا يشق.
لا لا
لأنه لا يبعد أن يكون فيهم من يشق عليه ولأنه يفوت حق جماعة كثيرة لأجل واحد، ومن كبر قبل سلام الإيمان فقد أدرك فضيلة الجماعة ويبني عليها.
قوله رحمه الله: ومن كبر قبل سلام الإيمان فقد أدرك فضيلة الجماعة. إن أراد بذلك الفريضة المطلقة ففيه نظر، وإن أراد أنه أدرك شيئا من فضيلة الجماعة فهذا صحيح. ووجه هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فمنطوق هذا اللفظ أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومفهومه من أدرك دون ذلك فإنه لم يدرك الصلاة. وهذا عام في جميع الإدراكات، وكما أنه أيضا وكما أنه لا يدرك الجمعة بالتكبير قبل سلام الإمام حتى يدرك ركعة كاملة، فكذا هنا. فصار الدليل على القول الرابع أنه لا يدرك الفضيلة المطلقة إلا بإدراك ركعة الدليل أثر ونظر. أثر وهو قوله من أدرك ركعة من الصلاة وقد أدرك الصلاة. النظر القياس على إدراك صلاة الجمعة، أن الإنسان لو أتى إلى الجمعة وكبر قبل سلام الإمام وقد فاتته الركعة الأخير وقد فاته الركوع الأخير فإنه لا يصلي جمعة، لأنه لم يدرك بل يصلي ظهرا.
فصل: وما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته لا يستفتح فيه، وما يقضيه أولها يستفتح إذا قام إليه ويستعين، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فقضوا. والمقضي هو الفائت، وعنه إنما يدركه
أن، وعنه أن ليس عندي. نعم
إيه؟
إذن هي إما مدرجة أو كاذبة. نعم.
وعنه أن ما يدركه أولها وعنه أن ما يدركه أولها وما يقضيه آخرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا. والأول المشكور، لأنه يقرأ فيه.
إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما فاتكم فأتموا، وقال ما فاتكم فقط، والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل إلا أحد اللفظين، اللهم إلا أن يكون قارئهما في زمنين مختلفين، وإلا فلا يمكن أن يقول ما فاتكم فأتموا وما فاتكم فقضوا، هذا بعيد. وأيا كان فإن أحسن ما يفسر به كلام النبي هو كلام النبي، فإذا كان قال فأتموا وقال فقضوا قلنا يجب أن نفسر القضاء بالإتمام، لأن القضاء بمعنى الإتمام وارد في اللغة العربية بل في القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين. قضاهن بمعنى أتمهن. فالصحيح أن ما أدركه المسبوق أول صلاته يستفتح فيه ويستعين ويقرأ الفاتحة وسورة إن تمكن، وأن ما يقضيه هو آخرها فلا يستفتح ولا يستعين ولا يستعيد، إلا إذا قلنا بأنه يستعيد في كل ركعة فيستعيد في المقضي كما يستعيد في المؤذن. نعم.
لأنه
نعم. ويدل لهذا القول الصحيح أنه لو أدرك ركعة من المغرب فكيف يكون القضاء؟ إذا أدرك ركعة من المغرب كيف يكون القضاء؟ قام فصلى ركعة ثم جلس للتشهد الأول. ولو قلنا إنما يدركه هو آخر صلاته لكان يصلي ركعتين بالتشهد واحد. نعم.
لأنه يقرأ فيما يقضيه بالسورة بعد الفاتحة، فكان أول صلاته كما لو بدأ به. فإن
هذا يعني كأنه يقول إنكم تقولون إنه إذا قرأ إذا قام يقرأ تقولون إنه يقرأ الفاتحة وسورة، وهذا يدل على أن ما كان يقرأ إيش أول صلاة. فنقول هذا لا يلزمنا، لا يلزمنا من وجهين. الوجه الأول أن نقول إننا لا نلتزم به، ولا نقول إنه يقرأ سورة مع الفاتحة، بل يقتصر على الفاتحة. الثاني أن نقول إنه يقرأ سورة مع الفاتحة، ويكون هذا قضاء لما لم يدركه مع الإمام، لأن الإمام في آخر الصلاة سوف يقتصر على الفاتحة، وقد لا يتمكن المأموم من قراءة غيرها. فإذا لم يتمكن فإنه يقرأ ما فاته، ويكون ذلك داخلا في عموم قوله وما فاتكم فأتم، لأن هذا فاتنا فلا بد من إتمام. فصار التخلص من هذا الإلزام في أحد وجهين. الوجه الأول أن نقول لا يقرأ، لا يقرأ ما فاتح سورة أخرى ولا يلزمنا، لأننا نقول هذا آخر الصلاة، وآخر الصلاة ليس فيه إلا فاتحة. الثاني أن نقول يقرأ سورة مع الفاتحة، لكن هذا قضاء إيش لما لم يقرأه في أول الصلاة. وبناء على ذلك نقول إذا تمكن هذا المسبوق من قراءة سورة بعد الفاتحة في آخر صلاة الإمام فإنه لا يعيد السورة مرة ثانية. واضح ولا كلام زين؟ طيب نعم. الإمام هذا الترتيب المعقول، أن ما أدركه هو أول صلاة. نعم، لكن أنا أقول إن كأن المؤلف رحمه الله يريد أن يلزم القائلين بأن ما يقضيه آخر صلاته يلزمهم، يقول إنكم تقولون إنه يقرأ سورة مع الفاتحة، وهذا يدل على أن الذي يقضيه أول صلاة. نحن نقول ننفصل عن هذا الإلزام في أحد وجهين، هما أن نقول لا تقرأ، ولا دليل من السنة على أنه يقرأ، فنقول اقتصر فيما تقضي على الفاتحة ولا تقرأ. واضح؟ والثاني أن نقول اقرأ مع الفاتحة سورة لأنك لم تقرأها في أول صلاتك، فيكون هذا مما يقرأ، لأن الصلاة لا بد فيها من قراءة سورة مع الفاتحة في أولها، ولم يحصل لك فلا تتم إلا إذا قرأت. نعم.
لو قيل أنه بدل أن يؤخر هذا القرآن القراءة إلى ما بعد السلام وأن يقوم يأتي، لو قرأ أثناء الصلاة سهول عليه، يعني
قرأت. نعم، هو إذا قرأ ما يرد عليه. إذا قرأ مع الإمام مثل أن يكون الإمام بطيئا في قراءة الفاتحة وهو يسرع، فهل يمكن أن يقرأ سورة قصيرة يقول والله أحد إذا جاء نصر الله؟ لا، على أنها الأولى. القول الراجح الآن أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاة، سواء تمكن من قراءة سورة مع الفاتحة أم لم يتمكن. فإن تمكن فالأمر واضح، وإن تمكن فإن متابعة الإمام أولى من أن يتم من أن يقرأ سورة بعد ركوع الإمام. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-0000 8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000